بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. كلمك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اللقاء وفي هذا المجلس المبارك هو حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا الحديث العظيم يرشد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن المسلم يستعد للأوقات التي يحتاج فيها أن يكون مطيعا لله عز وجل ومؤديا للعمل الصالح، فيغتنم فرص العمر ويحتبل أوقات الزمان الذي يمر عليه. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على العمل إلى العمل للآخرة، وذلك بملء الأوقات بالطاعات والعبادات والقربات، لأن هذا الزمان في الواقع هو عمر الإنسان، فالدنيا التي خلق فيها الإنسان هي عمره الذي سيحاسب عليه يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحرض ويحث ويشجع إلى اغتنام هذه الخمس واهتبالها واستغلالها وعدم تفويتها. فهذه خمسة أحوال يكون عليها الإنسان، والمعنى هو التنبيه والتعريف على مواطن الاستفادة في حياة الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، يعني على الضد، اغتنم خمسا قبل خمس على الضد. قال: شبابك قبل هرمك، معلوم بأن الإنسان خلقه الله عز وجل من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ففترة الشباب فترة عظيمة، يجب على الشاب أن لا ينسى فيها طاعة ربه سبحانه وتعالى، وأن لا ينسى الاجتهاد فيما يقرب إلى الله، لأنه عن قريب سيغزوه الهرم وسيطرأ عليه الكبر والكبر، وهنا لا يستطيع أن يؤدي العبادة التي كان يؤديها في السابق. ولذلك مهم جدا أن يغتنم الإنسان زمان قوته في الشباب على الطاعة والعبادة. ولذلك تجد الكبير في السن الآن من الصعوبة جدا أن يقف في الصلاة أو مثلا يسجد على الأرض. لماذا؟ لأن قواه ذهبت ورق عظمه وعلى الشيب رأسه، ويعني أصبح القيام والقعود بالنسبة له صعبا. ولذلك الشاب يجب أن ينتبه إلى هذه الفترة الزمنية من محطات حياته وعمره وأن يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: وصحتك قبل سقمك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة في حال الصحة وفي حال العافية قبل أن يحول بينك وبينها السقم والمرض والابتلاء. ولذلك من المهم جدا أن يشغل الإنسان الوقت في حال الصحة قبل أن يداهمه المرض، وهذا شيء مجرد. فالإنسان في ساعة المرض وفي حالة المرض لا يقوى على العبادات التي كان يؤديها في حال الرخاء وفي حال الصحة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على اهتبال فرصة العمر في حال الغنى قبل أن يفتقر الإنسان، لأن الأمور كلها بيد الله. فكم من إنسان أمسى غنيا وأصبح فقيرا، وكم من إنسان أصبح غنيا وأمسى فقيرا. ولذلك من المهم جدا أن يهتبل الإنسان حال الغنى بالتصدق في سبيل الله وبوقف الأموال التي يعود نفعها عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، بل إلى قيام الساعة إذا كانت عين الوقف باقية. كذلك الصدقات والتبرعات وغير ذلك. ولذلك يغتنم الإنسان القدرة المالية التي لديه، القدرة على التصدق والإنفاق قبل أن يكون فقيرا. كم من إنسان كان يؤمل وأنه يعني يريد أن يتصدق فيما بعد وكذا، ثم دهمه الموت وعاجله الموت فما استطاع أن يتصدق بدرهم واحد. قال: وفراغك قبل شغلك. فراغك قبل شغلك، الفراغ نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكما أن الصحة نعمة كذلك الفراغ أيضا نعمة، يشغله الإنسان بطاعة الله قبل أن يشغل، قبل أن يشغل. ولذلك نجد العلماء حفظوا القرآن وحفظوا الأحاديث في سن مبكرة. لماذا؟ لأنهم لو تأخروا لشغلوا بالزوجات والضيعات والأولاد والأعمال، فلا يستطيعون أن يطلبوا العلم مثل ما يطلبه الشاب في بداية سنه وفي بداية عمره. قال: وحياتك قبل موتك. هذه رسالة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان، وهذا أخطر شيء يمكن في ما سبق، يمكن يتداركه الإنسان، يمكن أن يصح المريض، ويمكن أن يغتني الفقير، ويمكن أن يفرغ المشتغل، وممكن لكن بالنسبة للموت خلاص ما يمكن الإنسان أن يرجع. كما قال تعالى عن الإنسان ماذا يقول؟ يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيه الجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمقصود إخواني وأخواتي اهتبال فرصة العمر والازدياد من الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدنيا هذه لها تقلبات ولها أحوال. صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم صحة والعافية.
الله يعافيك فيصل، تفضل.
أنت والشيخ والخوان اللي وياك يجزاكم الله خير ميزان حسناتكم.
وياك أمين. الله
يحفظك. الله يجركم. شيخي سؤالي، أنا أحط القرآن الشريط، يعني القرآن مسجل من بعد صلاة العصر لتقريبا الساعة 7-8-9-10 صباح، وطبعا بالليل بكون ما حد يسمع يعني صوت القراءة، يعني هل أنا أسوي هاي خطأ ولا صح؟ بستمر القرآن يعني شريط خلص ورد مرة ثانية طبعا، وهي سؤالي، أنا أسوي هالشيء غلط ولا صح؟ ولا لي أجر ولا ما لي أجر؟ وجزاكم الله خير ويعطيكم
صحة. جزاك الله خير بفصل، الله يحفظك.
مشكورين أنت والشيخ والأخوان، سلم عليك.
جزاك الله خير، بارك الله.
حياك الله، حياك الله بفصل. نعم أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك بكم. الله يبارك فيك.
عندي أربع أسئلة جزاك الله خير في الصلاة.
نعم.
السؤال الأول، ما حكم دعاء الاستفتاح؟
نعم.
والسؤال الثاني، إذا أدركت الإمام في الركوع هل يجب أن أقرأ الفاتحة؟
نعم.
والسؤال الثالث، إذا كنت مسبوقا بركعة وقام الإمام إلى الخامسة هل أتابعه؟
نعم.
والسؤال الرابع، هل أسجد للسهو إذا كثر الوسواس؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد. تسمع لي جنب الشيخ. نعم. نيف الشيخ سؤال للأخ فيصل بالنسبة، يقول لي أنه يفتح القرآن يقول في المنزل من العصر إلى ثاني يوم يقول في الصباح، فيقول في الليل يبقى القرآن يعني يقرأ في المنزل لا أحد يستمع إليه، يسأل فضيلة الشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله، من أهل العلم من كره هذه الطريقة وذهب إلى أن القرآن إذا شغل أو قرأ القارئ ينبغي للناس أن يستمعوا إليه لقول الله جل وعلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والمعنى بأن الإنسان إذا قرأ القارئ سواء كان بصوت طبيعي أو بصوت مسجل الناس يستمعون إلى قراءته. والقول الثاني ذهبوا إلى أن لا بأس بهذا، قالوا لا بأس أن تشغيل القرآن في البيت بركة وخير، وأن المقصود بالآية الاستماع في الصلاة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا هذا في الصلاة، أما خارج الصلاة لو حصل قالوا لا بأس. عموما الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم أبو محمد تفضل. نعم تفضل محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلم، كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك يبارك فيك.
الله يبارك فيك شيخ. عندي سؤال بخصوص الآية.
نعم.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم.
نعم.
بغيت يوضح لي الشيخ، في وايدين سبحان الله يعني يقول كلام ويأمر بالبر وينسى نفسه، خاصة يعني عفوا الكلمة هذه، مشايخ نشوفها في التلفزيون ولا في الإذاعات، لكن يوم نشوفه على أرض الواقع يعني أنا شخصيا تلاقيت يا شيخ يطلع في الإذاعات يطلع، لكن هو سبحان الله يعمل عكس اللي كان يقوله في التلفزيون وفي الإذاعة. فتوجيهكم أو نصحكم أو
إن شاء الله
يعني من الموضوع هذا، جزاكم الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير محمد، حياك الله حياك الله. نعم جيف الشيخ سؤال لأخ راشد بالنسبة له حكم دعاء الاستفتاح.
الحمد لله، بالنسبة لدعاء الاستفتاح حكمه سنة مستحبة، سنة مستحبة، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولذلك من لم يأتي بدعاء الاستفتاح فصلاته صحيح ولله الحمد، لكنه ترك سنة، والمسلم مطالب بأنه يأتي بالصلاة تامة وكاملة قدر الطاقة والاستطاعة، فلا يتساهل فيه السنن.
أيضا فالشيخ الأخ راشد يقول إذا دركت الإمام في الركعة في الركوع يقول هل يجب عليه قراءة الفاتحة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وسقطت عنه الفاتحة ولله الحمد والمنة، وهذا قول صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك الركعة فقد أدرك الركوع، عفوا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وفي لفظ من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ولذلك قول جماهير أهل العلم أن من أدرك الإمام في حال الركوع وسبح معه أو اطمأن في الركوع بقدر تسبيحة فإنه قد أدرك الركعة ولله الحمد والمنة. نعم
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول إذا كنت مسبوق بركعة ويقول قام الإمام إلى خامسة هل أتابعه؟
الحمد لله، إذا كنت مسبوقا بركعة وقام الإمام إلى الخامسة فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا بأس له أنه تابعه في ذلك، لأن بالنسبة له بقي له ركعة والإمام قد نسي فهو معذور، لو تابعه في هذا لا حرج عليه. وأما القول الثاني قالوا لا يجوز له أن يتابعه ما دام أنه يعلم بأنه قد زاد ركعة، لأن هذه الركعة بالنسبة للإمام معذور بها، وبالنسبة للمأموم الذي يعلم فهي باطلة في واقع الأمر، هي باطلة، ولذلك لا يجوز له أن يتابعه فيها عموما، مثل ما ذكرنا قبل قليل المسألة فيها سعة، لو تابعه فصلاة صحيحة، ولو انفرد عن الإمام وأكمل صلاته أيضا صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يوسف، تفضل.
الله يخليك مولانا، الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
مولانا بالنسبة لصلاة المغرب،
نعم،
إذا الواحد يعني جاء يعني حصل مع الإمام الركعة الأخيرة خلاص،
نعم،
وجاء سلموا وقام، هل يجيب يعني كثير يعني في أقوال كثيرة يعني أنه هل يجيب ركعتين متواليتين أم ركعة ويجيب جلوس وسط لأنه جلوس وسط ما حضره، ولا الطريقة الصحيحة يعني؟
إن شاء الله.
الله يبارك.
جزاك الله خير أخ يوسف، تسمعت الشيخ، حياك الله، حياك الله. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وإياك الله يحفظك، تفضل أخي.
وسلامي وتحياتي للشيخ.
حياكم الله يا أهلا وسهلا.
سؤالي بسيط، يعني أنا قلت بتكلم مع واحد قلت يا ساتر، فقال لي ما تقول كلمة يا ساتر لأنه ساتر ده اسم من أسامي الجن. هذا سؤالي، هل الكلام هذا صحيح ولا خطأ؟
إن شاء الله.
أشكرك.
جزاك الله خير أخ أحمد، حياك الله. أخ أحمد تفضل.
عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير، تفضل أخ
أحمد. أنا عندي سؤال بسيط، هو طبعا أنا سألت هذا السؤال الأسبوع اللي فات،
نعم،
لأحد المشايخ عندكم وتم الإجابة عليه يعني. بس سبحان الله تكررت العملية امبارحة مرة ثانية مع أحد أصدقائي.
السؤال
هي انه وكان في هنا اللي هي مكان السجدة في نهاية السورة، فانا اريد نصيحة من الشيخ انه مثلا لو الامام سوى سجود مثلا في مواقع السجود يعني في الآية او ما عمل سجود، يجب على الناس ان تتبع الامام ولا يكون لغو في المسجد، يعني انه انت يمكن ذكرت سؤالي
صحيح 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 صحيح،
بس انه لو تسال هذا الشخص هو تم الاجابه عليه، بس انه نصيحه من الشيخ على هذا انه اللغو في المسجد بخصوص هذا الموضوع يعني.
ان شاء الله. وجزاكم الله جزاك الله خير احمد، حياك الله، حياك الله،
شكرا،
الله يبارك فيك. نعم نعم، تفضل الشيخ. سؤال الاخ راشد بالنسبه يقول هل اسجد للسهو اذا كثر الوسواس في الصلاه؟
الحمد لله، بالنسبة للوسواس إذا كثر في الصلاة فإذا كان هناك يعني شك حصل للإنسان فإنه يسجد للسهو، لأن سجود السهو إنما شرع لثلاثة أشياء، للزيادة أو النقصان أو الشك. أما إذا كان القصد من السؤال عدم الخشوع، يعني هو لم يخشع، فالراجح من قول أهل العلم أنه لا يسجد للسهو، وهذا قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى أن الخشوع إذا كثر على الإنسان الوساوس وعدم الخشوع قالوا يسجد للسهو. عموما يعني خلاصة الجواب، إذا كان المقصود عدم الخشوع فلا سجود، وإذا كانت وإذا كان شك فهذا الشك إما أن يكون زيادة أو نقصان، فإذا كان زيادة تسجد للسهو، وإذا كان نقصان تأتي ب الشيء الذي شككت بعدم اتيانك به ثم تسجد للسهو. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ. معنا اخ عبيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله اخ عبيد.
الله يحفظكم يا رب.
الله يبارك فيك، تفضل.
حبيت امسي عليك في البداية شيخ
عبدالعزيز، بالعافية، الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
عبدالعزيز،
نعم تفضل، يحفظك.
الله يحفظكم يا رب، ومسي على فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان دانيزي، مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور والعافية، حياكم الله.
الله يحفظكم يا رب، إن شاء الله يغفر لكم لوالديكم.
آمين، جزاك الله خير.
الله يحفظك يا الله. طبعا عندي سؤال، طبعا في أنا عندي شخص طالب طالع مبلغ معين.
نعم.
يعني ما أذكر يعني صار الحين تقريبا من هاي السنة الثالثة. وطبعا عندما طالب المبلغ يعني يقول لي الله يلعنك حسبي الله عليك انت ما خليتني في حالي يعني، وهذا الشيء من حقي يعني، ولكن انا ما ارد عليه باي يعني بالمثل يعني. انا اقول له الله يهديك الله يهديك الله يهديك، وهو طال عمرك انه هو يزيد في اللعنه وفي السب طال عمرك، وانا اقول جزاك الله خير ما قصرت. ولكن يعني بعد الاشياء هاي اللي حصلت يعني ما اعرف شو اللي اسويه، وما نصيحه الشيخ عزيز لي هذا الشخص او انه شو اللي يعمل معاه يعني، هل انا طلعت انا اوصلها للمحاكم ام اني طبعا اصبر عليه؟ انا صبرت تقريبا 3 سنوات.
ان شاء الله ان شاء الله واضح
يعني حبيبي. وهذا طال عمرك يعني ما يصير يعني، انا طال عمرك ما يصير يعني لعن علي وهذا. اي نعم
جزاك الله خير. جزاك الله خير اخو عبيد، الله يحفظك يبارك فيك. حياك الله حياك الله. عليكم السلام. جاء الشيخ سؤال أبو محمد بالنسبة يقول قال الله عز وجل تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يقول خاصة إذا كان هذا الأمر يعني من طالب علم أو من يتصدر لوعظ الناس.
الحمد لله، ولا شك بأن طالب العلم والعالم والداعية ومن يتوسم فيه الخير يجب أن يصون نفسه وأن يحشم نفسه وأن يبتعد عن مواطن الريبة، وأن لا يخالف فعله قوله، وذلك لقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تتقون. قل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك الذي يصدر منه مثل هذا الأمر لا شك بأن القبول ضعيف إذا مثلا رآه الناس يقع في مثل هذه الأعمال السيئة أو يتخلق بالأخلاق الرديئة، فإن الناس لا يقبلون منه. ومثل ما قال الأخ السائل بأنه كيف يعني، هذا نوع من أنواع التناقض. الأمر الثاني وهو مهم جدا بالنسبة للأخ السائل ولغيره، هو أن لا يجوز لنا أن نعتقد العصمة في أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قد يصدر من الرجل الفاضل والصالح الخطأ والمعصية، فأفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام منهم الصحابة رضي الله عنه، فصدر منهم مثلا ماعز الأسلمي زنا، وأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد، كذلك الغامدية والجهنية، أيضا المرأة المخزومية سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، كذلك عبد الله حمار هذا الصحابي الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، كثير ما يؤتى به يجرد في الخمر. أنا أريد أن أقرر المسألة، وهي أنه إذا صدر الخطأ من الرجل الفاضل ما يعني أن الدنيا انتهت، ولا يعني بأن والله ما دام أنه وقع في هذا نحن لازم نقع، لا، يجب على الإنسان أن لا يعتقد العصمة في أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي يقلد في أقواله وأفعاله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لا يجوز لنا أن نقلد أحدا في فعله إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فعل سواء كان صحابيا أو من هو دون الصحابي نقول له أين دليلك؟ إذا فعل فعلا نقول له أين دليلك؟ ولذلك يعني الجواب على هذه المسألة كما ذكرت من ناحيتين، من ناحية أن العالم وطالب العلم والداعية والواعظ يجب عليه أن يصون نفسه وأن يحشم نفسه وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يعني يضعف دعوته وقيمته بين الناس، وذلك ولأجل هذا تجد العلماء يقولون ينبغي للعالم وطالب العلم أن يأخذ بالعزائم لا بالرخص، أن يأخذ بالعزائم. لماذا؟ مع أن الله أذن له بأخذ الرخصة، قال لأنه قدوة ومثال. الرسالة الثانية إلى الناس أنه لا يجوز لأحد أن يقول والله ديني دين فلان، إن اهتدى اهتديت وإن ضل ضللت، إن أطاع أطعت وإن أخطأ أخطأت، لا. ولذلك يعني يمشي على هذا المسلك وعلى هذا المبدأ، وضربت أنا مثال بالصحابة رضي الله عنهم. تبقى قضية الستر، فإذا حصل أنك رأيت شخص سواء طالب علم أو عالم أو داعي أو واعظ أو عامي حتى لو من عوام الناس، أنك تسلك مسلك الستر هي قاعدة شرعية عامة ولله الحمد. ولذلك الله عز وجل من أسمائه الستير، يحب الستر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حي ستير على وزن بصير. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أخبر ماعز بأن يعتل قال هل سترته بثوبك؟ قال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فلا يفرح الإنسان إذا وجد خطأ من مسلم سواء كان متدينا أو غير متدين، لا يفرح ولا يشيع ويذيع إذا سمع أو رأى خطأ، إلا أن يكون هذا الخطأ مؤثر على دين الناس بحيث أنه ينشر بدعة، ينشر ضلالة، يروج لمنكر يجعله مشروعا وهو منكر عظيم مجمع على أنه منكر. نعم، في هذه الحالة يجب الرد عليه ويجب التحذير من مسلكه وطريقته في نشر الأشياء المنكرة والمحرمة. هذا باختصار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ يوسف بالنسبة يقول إذا أدركت الركعة الأخيرة في صلاة المغرب، يقول عندما أقضي أولى الركعات هل أسجد هل أجلس للتشهد؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أدرك صلاة المغرب في الركعة الثانية فيبقى عليه ركعتان، وإذا جلس الإمام في الركعة الثالثة التي للإمام والثانية التي له يجلس معه ولا يجوز له أن يخالفه، ثم إذا سلم الإمام يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ويأتي بركعة ثالثة ويتشهد ويسلم. نعم.
إذا درك فضيلة الشيخ الركعة الأخيرة عندما يقضي الركعة الثانية.
نعم. الآن اختلفت الصورة. نعم. إذا أدرك الركعة الأخيرة تبقى عليه ركعتان، فيجلس بعدما يأتي بالركعة الثانية وجوبا، فالراجح من قول أهل العلم وجوبا، يأتي فيجلس فيأتي بالتشهد الأول، ثم بعد ذلك يقوم فيأتي بركعة كامل ويتشهد التشهد الأخير ويسلم.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ أحمد يقول ساتر هل هو من أسماء الله عز وجل أو هو من أسماء الجن؟
الحمد لله، هو لا يحفظ، لا هو من أسماء الله ولا هو من أسماء الجن، فلم يثبت عندنا في النصوص الشرعية أن ساتر من أسماء الله، لأن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل والاجتهاد والذوق فيها بوجه من الوجوه. وأما ساتر من أسماء الجن أيضا يحتاج إلى دليل، لأن الجن من أمور الغيب، من أمور الغيب، لكن يجوز الإخبار عن الله بأنه ستار وستير إخبار، أما التسمية فهو ستير سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، وإن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. شكر موصول إليكم أنتم كذلك مستمعينا في كل مكان، كذلك الشكر موصول لمخرج هذا اللقاء فيصل رئيسي، تقبلوا تعالى معدتكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.